أسألك نفوسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فنجنا منها غير مفتونين. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين. وارحمنا بالله. قال معاذ: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشر كلمات. الأولى: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وإن حرقت. ففي شرك العبودية في الإلهية، بأن يعتقد الإنسان بأن مع الله إلها آخر. وفي شرك في أداء الأعمال، أن يعمل العمل لله وليراه الناس أو ليسمع به الناس، فالله عز وجل لا يتقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أراد به غيره فليطلب أجره ممن عمل له. فالله يرزقنا الإخلاص في العمل والإخلاص في العبودية لله عز وجل، أن يكون كلنا لله بأفكارنا بأهدافنا بمقاصدنا. ففي حديث قدسي يقول الله تعالى: ابن آدم، كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك. فإذا عملت العمل خالصا لله فتكسب الله وتكسب رضاه، ويكون العمل مقبولا، والمكافأة عليه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. بذكر الأمم قبلنا بأن رجلا من العابدين سمع بشجرة تعبد من دون الله، فأخذته الغيرة على الإيمان، وأخذ فأسا ليقطعها ويزيل هذا المنكر. ففي طريقه إلى قطعها عرض له الشيطان بشكل معارض، إلى أين؟ قال له: إلى شجرة تعبد من دون الله لأقطعها وأزيل هذا المنكر. فعارضه الشيطان حتى اقتحما مع بعضهما البعض في معركة من العراق، فقهر الشيطان وطلعه وأراد أن يذبح. قال: لا، أتركني وأنا أتركك إلى ما تريد. فلما تركه وأراد أن يذهب إلى قطع الشجرة، صارعه الشيطان مرة أخرى، فأيضا صارع الشيطان. كذلك تمت المفاوضة بالحبرية، فنقض الشيطان العهد فتصارع مرة ثالثة، فصارع الشيطان. فلما رأى الشيطان أنه بالمصارعة لا يتراجع، قال له: أنت شو تشتغل؟ ماذا تعمل؟ قال له: مثلا معامل، أجير، موظف. قال له: بكفيك معاشك؟ بكفيك أجرتك؟ قال له: والله ما في الحال جنب الحال. قال له: شو رأيك؟ تريك الشجرة وأنا كل ليلة أحط لك دينارين تحت المخدة، ولما ما بدك تدي لها ريح تحت المخده الفاكس عندك والشجره موجوده وبتفعل ما تريد اقطعها اقلعها كما ترغب. بس كلام شرب كلام طبق. قال له ابدا. قال له الفاكس عندك والشجره موجوده. قال له طيب. هذيك الليلة نام ما تبدأ انت ينام حتى يستيقظ ويشوف الدينار او الدينارين. استيقظ ما تبدأ انه يقلب المخدة واجراء الدينارين تحت المخدة غير. ثاني ليلة كمان قلب المخدة كمان دينارين. الليلة السابعة قلب المخدة واذ ما في شيء. فغضب واخذ الفاس وقال لأقطع راسي إذا جاعدني. فعارضه فصارعه الشيطان. قال له بدي أقطع راسك لفاتك. قال له أعفي عني. عفى عنه ورد أعاد للمصارعة كما صرعه الشيطان. وللمرة الثالثة صرعه الشيطان. قال له ما دام الأمر هيك خلص سلم. لكن احكي لي ما هو السر ان انا بالمرة الاولى صرعتك ثلاث مرات وانت في المرة الثانية صرعتني ثلاث مرات وماذا في شيء ولا في شيء؟ قال له لا صار في تغيير. قال له في المرة الاولى ذهبت لقطع الشجرة خالصا مخلصا لله فكان الله معك فنصرك وصرعني. أما المرة الثانية ذهبت لتقطع الشجرة لأجل الدينارين فتخليت عن الله فتخلى الله عنك. ولذلك ورد الناس هلك إلا العالمين والعالمون هلك إلا العاملين والعاملون هلك إلا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول يا مخلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله يقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. تميل إلى كفار قريش. إذا لو مرت لأذقناك ضعف الحياة العذاب المضاعف الحياة وضعف الممات العذاب المضاعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا كان الله خصيمك يا أبي والله هو بده يقاتلك مين بده ينصرك على الله؟ فالله يرزقنا العبودية لله في عباداتنا وفي أعمالنا وفي رضانا وفي غضبنا وفي أعمالنا وفي كل أهدافنا أن يكون قبلة أفكارنا ومقاصدنا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. قال وإن قتلت وإن ارتقت لا تشرك بالله شيئا ولا تعقن والديك. وكما ذكرت لكم الوالدان اسمان والد ولد جسدك ووالد ولد عقلك وفكرك وولد قلبك وروحك. إن كان سببا في وجود إيمانك ووجود تقواك ووجود صلاحك وإلى آخره. هذا الجر بر الوالدين فجعله الله عز وجل الدرجة الثانية بعد عبادة الله تعالى. فوصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه درجة ثانية وبالوالدين إحسانا. فالوالد الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل الله ذكر عن زوجاته أنهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة وهو أبوهم. فكذلك العلماء العاملين الخالصين المخلصين ورثة رسول الله فلهم كمان النيابة الأبوة لمن يربونه ويزكونه ويعلمونه الكتاب والحكمة. فالله يرزقنا برهما أحياء وأمواتا، ويحمينا من العقوق أحياء وأمواتا. ما إذ أنا أعذق قريبين مني كان من الفقراء رزقاني في عمل ليعيش به، وكان الأمر سهل وبذلت كل الجهد ما تيسر. فأتاني بعد ما رفقت قلت له شوف أن كنت عاقق لأم مبارك، أنا هذا رأيته بعيني. قال له والعاق الله بيعسر عليه حياته، اذهب إلى قبرها واستشمح منها وتطلب رضاها وافعل ما يسرها بعد موتها لعل الله عز وجل أن يقضي حاجتك. وبالفعل فعل ما قلته له في الجهد ما تيسر. فأخاني بعد ما ربط قلت شوف أن كنت عاقق لأم غارب، أنا هذا رأيته بعيني. قال له والعاق الله بيعسر عليه حياته، اذهب إلى قبرها واستسمح منها وتطلب رضاها وافعل ما يسرها بعد موتها لعل الله عز وجل أن يقضي حاجتك. وبالفعل فعل ما قلته له. ثاني يوم الله عز وجل قضى حاجته ويسر أمره. مع الشخص آخر عاق كان عاقا لأمه، ورأيته وأنا طفل يضرب أمه. لما صار رجل فتحت عليه الدنيا، صار عنده سيارات وبيوت وأكثر من زوجه إلى آخره. مع ذلك لما صار وقت المحاكمة وإذا بالله يسلبه ماله وبيوته وصحته، ثم فرج وبقي في الفار السنين وعاد في غرفة في بيت متواضع بالأجرة. وعند موته بقي في النزع 13 يوما يخرج الزبد من فمه ولا تخرج روحه إلى أن توفاه الله عز وجل. فالله يحمينا من العقوق ويرزقنا بر الوالدين سواء ولدانا جسديا أو ولدانا عقليا وإيمانيا وتعليما وتربية. والكلمة الثالثة قال ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك. لو قالوا لك طلق زوجتك هذا في هذا الوقت لازم ترجع إلى الشيخ، خوفا ما يكون الأمر أمر جاهلي وأمر أهوائي، لذلك لازم ترجع إلى حكم الشرع من الشيخ المرشد المربي. مالك ورد في الحديث أنت ومالك لأبيك، لكن إذا كان أبوه بيلعب القمار فهل نعينه على معصية الله؟ قال الفقهاء لو أن الوالد كان يشرب الخمر وقال لولده ناولني كأس الخمر قال لا يطيعه، لأنه فيه إعانة على معصية الله. قال لكن إذا فرغ من الشراب وقال له خذ الكأس وضعها في المكان الفلاني قال أجب عليه أن يطيعه. فالله يرزقنا البر بهم أحياء وأمواتا. قال وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أن يحب أحباب أبيه، بس بشرط أن يكونوا من أتقياء، من الأتقياء، أن يكونوا من الصالحين، لا يكونوا من الفساق ومن الآثمين. والكلمة الثالثة قال ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. والصلاة لما نصليها لازم نراعي آدابها حسب ما ورد في القرآن. ففي القرآن الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالقلب لا يخشع إلا إذا حيا بذكر الله، القلب لا يحيا إلا إذا ارتبط برابطة محبة أولياء الله. الحب في الله من أعلى شعب الإيمان. في الحديث النبوي وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهذه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن الصلاة التي ذكرها الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين كل هذه صفات الصلاة التي أمرنا الله بها وفرضها علينا. آية أخرى تفسر الصلاة التي فرضها الله، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في الحديث النبوي الصلاة معراج المؤمن، صعود من عالم الكون، من عالم النفس، من عالم ما سوى الله إلى الحضور مع الله عز وجل. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. قال فمن تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، يعني الله يتخلى عنه، الله عز وجل لا ينظر إليه نظر العناية ولا الرعاية. الناس أكثر الناس بيظنوا الرعاية والعناية بإقبال الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام وآله الكرام يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى شربة ماء منها لكافر. لذلك احرصوا على الصلاة التي وصفها القرآن بصفاتها الربانية التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه النبوية حتى نغنم ونربح ونكسب ثمراتها في أخلاقنا في قلوبنا في علومنا. واتقوا الله ويعلمكم الله. أصحاب رسول الله ما كان عند المكتبات، حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما وجد مصحف واحد يجمع السور كلها، ما كتب المصحف إلا في خلافة عثمان صهر رسول الله وزوج ابنتيه رضوان الله عليهما. فمن كان ببركة صحبة رسول الله ومحبته يسمع سورة واحدة ينقلب رأسا إلى على عقب، من غافل إلى ذاكر، من جاهل إلى عالم، من فاسق إلى تقي، من مراء إلى مخلص. فكل هذا يكون تحت ظل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإذا رأينا تارك الصلاة تارك الفريضة فعلينا أن نأمره بالمعروف، ومن أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف بالحكمة والموعظة الحسنة. ليس المهم أن تأمر وتنهى، المهم أن يقبل أمرك ويقبل نهيك ويتحقق المقصود من الأمر والنهي بأن تكون مع تارك أمر الله والمرتكب لمعصية الله، أن تكون معه طبيبا لا قاضيا جلادا، أن تكون حكيما، أن تكون مداويا لا تكون سبابا عبوسا أمطريرا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. قال ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة. سميت الخمر بأم الخبائث، والآن ظهر في العلوم الطبية أضرارها والأمراض الجسدية التي تنشأ عنها، غير أنها تسلب الإنسان عقله فيصير مهزلة وضحكة للصغار وللكبار. هذه الخمر الجسدية، وهناك في خمر أخرى كان عليه الصلاة والسلام يقول ستصيبكم السكرتان، سكرة حب الدنيا، سكرة حب الدنيا وسكرة حب الجهل. الجاهل شلون السكران ما عاد يفرق بين اليمين واليسار، بين البئر والأرض السوية، كذلك الجهل بالله، الجهل بمرضائيات الله، بشريعة الله، شيء صعب لا يفرق بين مرضاة الله وبين سخط الله، لا يفرق بين ما يسعده وبين ما يشقيه. وفكرة حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. فلا بد المؤمن يا ابني، أصحاب رسول الله كانوا يقولون ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله، من بعد ما دفنوه عليه دفن جسده الشريف وانتهوا من الدفن وحدي التراب، قال ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا. أحس بالفارق بين حياة الصحبة وبين حياة ما بعد الصحبة. كذلك الصاحب الصالح، الصاحب الذاكر، صحبة أحباب الله العارفين بالله تنقذك من السكرتين، سكرة الجهل وسكرة حب الدنيا. وصحبة المعاكسين المغايرين بصحبة أحباب الله، إذا كنت سكران تزيدك سكرا على سكر وغفلة على غفلة حتى يموت القلب فلا يتعظ لموعظة ولا يمتثل لأمر ولا يقف عند حد من حدود الله. قال وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس. ما هذه التربية التي رباها رسول الله لأمته؟ كيف كانوا في العدد؟ كيف كانوا في الحضارة؟ كيف كانوا في الفقر والفاقة حتى كانوا يأكلون الجيف في شدة الفقر؟ لذلك الله قال حرمت عليكم الميتة. كيف كانوا يحرصون على الحياة كشأن كل ذي حياة من إنسان وحيوان؟ فكان أحدهم إذا حضر الجهاد يصلي ركعتين ويرفع يديه إلى السماء متضرعا يقول اللهم لقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده يقاتلني فيك فيقتلني ويجزع أنفي ويقطع أذناي حتى إذا لقيتك يا ربي قلت فيما أصبت يا عبدي فأقول فيك وفي سبيلك يا ربي. فكانوا رضوان الله عليهم ببركة المدرسة والتربية النبوية كان الموت في سبيل الله أحب إليهم من الحياة. فاللهم إنا نسأله أن يتفضل علينا جميعا وعلى المسلمين بحقيقة الإسلام وبروحانية الإسلام وبحكمة الإسلام وبالتزكية القرآنية. وهناك أشعة نبوية يقول عليه الصلاة والسلام خير أمتي أولها وآخرها وبين ذلك سبج أعوج لست منه وليس منك. إن شاء الله يكون الآخر الذي يشبه الأول إن شاء الله ندركه ويسعدنا الله عز وجل بخدمة دينه ورؤية دينه عزيزا معززا عاليا بفضل الله وإحسانه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين.